بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخرج الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الحديث هو وصية جامعة من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي السائل أو أصحابه بما يناسب أحوالهم، فتارة يأتيه السائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر فيقول له: لا تغضب، وتارة يقول له: أمسك عليك لسانك، وهكذا. وهذا السائل أوصاه عليه الصلاة والسلام بما يناسب حاله. فجاء هذا السائل ليسأل: إن شرائع الإسلام، وبطبيعة الحال فإنه لا يسأل عن كثرة الفرائض لأن الفرائض محدودة، ولكن جاء ليسأل عن كثرة النوافل: الصيام والأذكار والصلوات والصدقات والنفقات والأعمال الصالحات بشكل عام. فقال: هذه الأعمال تكاثرت علي، وكثير من الناس يمر بأحوال لا يستطيع أن يوفق، بل بعض الناس يقصر بالفرائض بسبب عدم ترتيب أولوياته في العبادات وفي الطاعات. فهذا الحديث يعلمنا عليه الصلاة والسلام لقضية ترتيب الأولويات، فالفرائض ثم النوافل ثم الذكي العاقل الفطن الذي يغتنم من النوافل ما كان متناسبا مع إمكانياته ومع قدراته ومع قواه، على أن يأتي بأفضل الأجور وأعلى الحسنات والأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهنا أوصاه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي لا يزال لسانك قريا. وأوصاه بكثرة ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل هي أيسر عبادة على المسلم وأكثرها أجرا. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر الناس وأمر المسلمين بكثرة ذكر الله. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، قال، ذكرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. هذه الخصال الخمس اجتمعت فيها أزكى وأطهر الأعمال وأفضل الأعمال وأخير الأعمال وأعلى الدرجات، والأفضل من الجهاد في سبيل الله وأفضل من الإنفاق. قال: ذكر الله. ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله العبادة الوحيدة التي تتميز عن سائر العبادات بخمسة أشياء. الأمر الأول أن ذكر الله عبادة يسيرة لا مشقة فيها، مجرد حركة اللسان تقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. جميع العبادات فيها مشقة، الصلاة فيها مشقة، الحج فيه مشقة، الإنفاق، العمرة، الصيام، كل العبادات فيها مشقة إلا ذكر الله لا توجد فيه مشقة. الأمر الثاني أن جميع العبادات تحتاج إلى استعداد وتحتاج إلى أمور تسبق هذه العبادة. الصلاة تحتاج إلى طهارة، الحج يحتاج إلى نفقة واستعداد وسفر وهكذا، إلا ذكر الله دون استعداد. كل العبادات، الأمر الثالث، محدودة بحال أو بوصف أو بعدد أو بصفة إلا ذكر الله. قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الأمر الرابع، كل العبادات محدودة بعدد إلا ذكر الله. الصلاة محدودة، الزكاة نصاب، الحج معلوم، إلا ذكر الله عز وجل. قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، أي الذكر يستغرق كل الأوقات. لذلك عندما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه.
الأمر الخامس أن كل العبادات في الدنيا تنقطع بعد موت الإنسان إلا الذكر، فإنه يبقى معه نعيماً ولذةً في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تلهمون أي في الجنة التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. لذلك أهل الجنة من دعائهم التسبيح والتحميد، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فالذكر يبقى حتى مع المؤمن في الجنة، ولكن لا تكليفاً، إنما نعيماً وتلذذاً، لأنه كان يتلذذ به في الدنيا. فإذاً هذا الحديث حديث جامع وعظيم. لما يأتي هذا الرجل ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني أو أخبرني بشيء، أمر واحد جامع أستطيع المداومة عليه وأستطيع المحافظة عليه مع استيعاب هذه النوافل وهذه الأعمال الصالحة التي لا أستطيع أن أجمعها جميعا. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي الحديث اختلاف طاقات الناس من حيث العلم ومن حيث الحفظ ومن حيث الإدراك ومن حيث العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، غير هذا الشخص قد يستطيع أن ينفق وفتح له باب النفقة، وغيره قد يستطيع قيام الليل، وغيره قد يستطيع كثرة ذكر الله، وغيره من يحفظ القرآن، وغيره من وفق في باب العلم. وهكذا الناس متفاوتون من حيث القدرة على العمل، ومن حيث المدارك، ومن حيث الحافظة، ومن حيث العمل والتطبيق. وكذلك هذا الحديث يعطينا فائدة مهمة وأختم بها، في قضية ترتيب الأولويات. لابد للمسلم أن يرتب أولوياته، وأن لا يضيع المهم على حساب الأقل أهمية، وهذا يبدأ من الفرائض ثم ينتقل إلى النوافل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.